هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخ محمود، يقول: أنا دائم الاضطراب والخوف رغم أني لا أرتكب أي منكر والحمد لله، وعلاقتي بالناس رائعة، ورغم هذا أشعر وكأني لا أعمل ما علي وأنني مقصر تجاه الله. وبن قصين يقول: هذا صحيح، طبعا كلنا مقصرون.
نعم.
يقول: سيدي، ماذا يريد الله مني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. من حيث المبدأ، لا شك في أن الإنسان مهما عمل وأي شيء عمل فهو لا يزال مقصرا في جنب آلاء الله ونعم الله ومنح الله عز وجل. ولذلك أجهد أنفسهم، ولذلك أجهد نفسه كل نبي ووصي، لأنهم عرفوا أنهم مهما كانوا مصطفين أخيار لله عز وجل فإنهم في سوق العبودية لله سبحانه وتعالى، وعلموا أن لهم درجات لن ينالوها إلا بزيادة إبراز التذلل والخضوع للمعبود الباري عز وجل. ولذلك قال الإمام زين العابدين: كلما شكرتك احتجت إلى الشكر، لأن شكري لك، مضمون الكلام في دعائه الشريف، لا يكون إلا بتوفيق منك، فيستحق الله عليه شكرا على هذا التوفيق. هذه حقيقة حياتنا، هذه حقيقة شؤوننا في عالم الدنيا. لكن مع قلب الصفحة عن هذه الحقيقة المسلمة، أقول: هناك صفات جمال لله عز وجل، وهناك صفات جلال، كما يعبر السيد الإمام المقدس الخميني رضوان الله تعالى عليه. يقول: هناك نوع من القلوب، قلوب خوفية، وهناك قلوب اطمئنانية. لذلك يقول في الآداب المعنوية للصلاة: تجد بعض السالكين والعرفاء ترتعد فرائصهم، بل بعض المعصومين أيضا عندما يقفون للصلاة، وتجد حالات معصومين آخرين فضلا عن غير المعصومين في حالة اطمئنان. وعلى المقلب الآخر تجد معصومين، بل وغير معصومين أيضا، من السالكين من العارفين بالله عز وجل على قاعدة كلهم بحسابه طبعا وبحسبه، على قاعدة فسالت أوليتهم بقدرها، في حالة اطمئنان وسكينة وركون في الصلاة. من المعاصرين مثلا تجد على سبيل المثال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي كان من أكابر السالكين في هذا المجال، صلاته بكل هدوء بكل سكينة بكل اطمئنان، يصلي بلا أي تهدج أو تودج في صوته أو ملامح وجهه أو إلى ما هنالك. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه كخبير في هذا المجال ومجرب أيضا، يقول: بعض الأمر ينتهي إلى تكوين في القلوب، قلوب خوفية بطبعها يغلب جانب الجلال على جانب الجمال عندها من صفات الباري المحبوب المعشوق، وبعضهم يغلب جانب الجمال على جانب الجلال عنده. هذا جزء هام في القضية بحسب تشخيص أحد أهم الأطباء في هذا المجال.
نعم.
هناك جانب آخر من القضية، وهو جانب خطير أنا في تقديري إذا تمادى هذا الجانب في حياة الإنسان، جانب الثقافي، ثقافتنا عن ربنا. هل ثقافتنا عن ربنا أنه جمال وجلال، أو ثقافتنا عن ربنا أنه جلال فقط؟ القلوب حتى تحصل حالة التوازن عندها بين الإفراط والتفريط، لابد أن تكون بين الخوف والرجاء، كما ركزت الأدعية والروايات الكثيرة والتعاليم.
نعم.
ولذلك ورد في حق المعصوم: لهم قلوب تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء. فهي تحفظ حالة التوازن، غير القضية الطبيعية التكوينية. هنا الإنسان غير المعصوم اللي يعيش على مائدة الكتاب وعلى مائدة المعصوم عليه السلام، لابد وأن يحاول أن يروض نفسه بالبيان الذي بينه الكتاب المعصوم أو الإمام أو النبي المعصوم، ليحاول أن يكون مقتديا بهم بقلوبهم التي تحفظ حالة التوازن والتي روضها ربها بين الخوف والرجاء. هم ينطقون عن الله كتابا وسنة، فلنروض قلوبنا على أساس النطق عن الله عز وجل بين الخوف والرجاء. أما إذا غلبت ثقافة الخوف، قد تصير مدخل من مداخل إبليس على حياتنا. قد يبقى الإنسان يبقى ساعة لا يستطيع أن يكبر الصلاة، أو ساعتين لا يستطيع أن يكبر الصلاة. إبليس يعبث بشخصيته من هذه الجهة، يعرفه إنسان مفرط في تدينه، يحمل ثقافة خوفية عن ربه، يحمل ثقافة صفات الجلال ولم يزود بشكل جيد بصفات الجمال الإلهية، فيغلب عليه هذا الجانب، فيصبح من شأنه أن تعطل كل حياته ربما لأجل فرض أو فرضين من الصلاة لا يستطيع أن يؤديهما بشكل جيد، بحيث يتلذذ مع الباري عز وجل وهو يأتي بما افترضه وأوجبه عليه. في عود إلى جواب مختصر على الأخ: ما الذي يريده منا ربنا؟ ربنا يريد منا أن نكون عابدين آنسين مأنوسين بعبادة الله سبحانه وتعالى. عبادة الله وطاعة الله هي التي تعطي السعادة الحقيقية، التوازن الحقيقي في شخصية الإنسان. يصانع الله عز وجل بوجه الجمال كما يصانعه بوجه الجلال، فيصانع جميع الوجوه، فيعيش رغد الحياة على مستوى الحالة النفسية، مما ينعكس على كل تصرفاته وعلى كل محيطه الاجتماعي. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. علينا أن نتذكر دائما أن الله أرحم الراحمين، وأن رحمته سبقت غضبه. هذا الكلام لابد أن نقوله ونفصل فيه للإنسان الذي يحمل قلبا خوفيا، حتى نقلل من خوفه لتنحفظ في شخصيته حالة التوازن بين الخوف والرجاء. والحديث ذو شجون ويطول جدا، لكن هذا المقدار هو الذي يتناسب مع جواب الأخ السائل بالنسبة لهذا البرنامج المختصر.
أحسنتم سمعت الشيخ. إذن دعونا ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ أبو عبد الله، يقول: هل يجوز شرب البيرة المستوردة من دول إسلامية أو المصنعة في دول خليجية، وخصوصا تلك التي تباع في السعودية؟ وهل هناك أي إشكال يصاحبها؟
الحقيقة أن البيرة المأنوس في الأذهان العامة أنها إنما تصبح حرام إذا أضيفت إليها المواد الألكولية مع الكحولية، يعني مع أن الأمر ليس كذلك فيما يرتبط بالبيرة، طبقا لما ثبت لدينا بالأدلة القطعية في مذهب أهل البيت عليهم السلام. البيرة تحرم إذا بلغ التسخين أو التخزين لماء الشعير حدا وصل إلى ما يطلق عليه في الروايات وفي العرف اللغوي بالنشيش. النشيش هو صوت الصفير الذي يكون في أوائل مراحل الغليان، هذا بالنار يحدث بشكل طبيعي قبل مرحلة قبيل مرحلة الغليان، ويحدث أيضا بغير النار. بعض الأمور التي تحمل مواد في داخلها مثل ماء الشعير مثل ماء العنب قد يصل إلى هذا المستوى إذا خزن بشكل خاص، أغلق بابه في أماكن حارة بالأخص، يصل إلى مستوى النشيش. وقد أسمعني بعض من يهيئ الخل للتشخيص، فتسمع لبعض الأوعية في مرحلة معينة من التخزين تسمع لها صوت صفير وهي ليست على النار.
نعم.
قد يحدث هذا في ماء الشعير. عموما لست أنا من أهل الاختصاص في هذا المجال، وأكثر الإخوة والأخوات أعرف أنهم ليسوا من أهل الاختصاص. من هنا أقول إن ثبت أن البيرة غير المضافة بمواد الكحول وصلت إلى هذه المرحلة فهي تصبح محرمة، لأن ماء الشعير الذي وصل إلى هذه المرحلة محرم بعنوانه الخاص، لا من باب الإسكار ولا من باب المواد الكحولية التي أضيفت إليه من خارجه. نعم، أنا أعرف الآن ما الذي ستسألني عنه وما الذي سيسأله جميع الإخوة، خصوصا في البلاد الإسلامية التي تمنع من المشروبات المحرمة كالسعودية مثلا، أنه كيف لنا أن نشخص أن هذا وصل إلى هذه المرحلة أو لم يصل؟ ثم إذا لم نشخص هل يكون محلل هذا الشراب أو غير محلل؟ الجواب في الحقيقة أن بعض المصانع تضع على العلبة الدرجة المئوية التي وصل إليها هذا الماء. عادة المأنوس في أذهان غير أتباع مدرسة أهل البيت أن القضية مرهونة بإضافة الكحول، حتى الغليان لا يحرم، وربما ذهب بعضهم إلى التحريم إذا وصل إلى درجة الغليان، من هنا يجعلون الدرجة أقل من درجة الغليان. افترض درجة الغليان 100، يجعلون الدرجة على العلبة 97%، والتي عادة ما تكون مصاحبة للنشيش، لصوت الصفير، هذا المستوى من مستويات الدرجة المئوية. إذا شخص الإنسان من خلال وضع الدرجة المئوية مرحلة النشيش فهذا الشراب محرم. إذا لم يشخص أو شخص العدم فهذه الشبهة سوف تكون شبهة يطلق عليها الفقهاء اسم الشبهة الموضوعية. موضوع أمامه ماء شعير لا يدري أنه ماء بلغ مرحلة النشيش أو لم يبلغ مرحلة النشيش، هذا مشمول لقاعدة مسلمة في الشريعة اسمها أصالة الحل، يستطيع أن يشرب ما لم يثبت أنه بلغ درجة التحريم.
وهناك أيضا سبب آخر، وهو أن هذا المشروب أو هذه البيرة جاءت من دولة إسلامية.
نعم،
ربما كان هذا سبب آخر في التحريم،
مجرد مجيء المشروب من دولة إسلامية مع اختلاف المسلمين في ما هو المحرم يعني وما ليس بمحرم.
سوق المسلمين ما يسمى نعم المسلمين.
نعم، فيما يرتبط بما يتفق عليه المسلمون من شرائط شرعية لا بأس بالقضية، لكن افترضوا أني أعيش في دولة غالب أتباعها من غير مذهب أهل البيت أو في مدينة.
طيب،
وهذا كثير في دولنا الإسلامية، ونحن طبعا مدعوون للتعايش الكامل
طبعا
مع بقية المسلمين، وكان أئمتنا دعاة ذلك ونحن دعاة ذلك، ونشد على هذا الأمر ونشدد عليه في مقابل الدعوات التي تصدر للأسف الشديد للفرقة بين المسلمين وسلب حالة الانسجام بينهم. ولكن في جميع الحالات هناك موارد نفس المسلمين مختلفون فيما هو المحلل والمحرم منها، مثل قضية هذه البيرة التي يطلق عليها الآن في الأسواق بالبيرة الشرعية، يقولون بيرة شرعية عن كل بيرة لم يضاف إليها مواد كحولية خارجية
بغض النظر عن الغليان والنشيش.
أحسنتم. نعم، مع أنه في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهذا للأسف كثير من لا يعرفونه. نعم، ولا يركزون عليه، وهذا من تقصيرهم لأنهم لا يدققون في الفتاوى الشرعية، أن البيرة شرعيتها وعدم شرعيتها ليست مربوطة بالكحولية، فإن البيرة التي ليس فيها كحول قد تكون بيرة غير شرعية أيضا. إذا كنا في بلد تعتمد المذهب المالكي مثلا في المغرب العربي، في المغرب، ورأينا أنهم لا يحرمون من البيرة في الشائع عندهم إلا خصوص ما أضيف إليه الكحول، وقالوا هذه البيرة الموجودة في السوق شرعية لأنه لم يضف إليها الكحول، فنعرف أن هذه البيرة بيرة قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية، فأنا لا أستطيع أن أعتمد هنا على سوق المسلمين بهذا المعنى، لأن سوق المسلمين يختلف معي أنا في تشخيص ما هو المحلل والمحرم. نعم، أستطيع أن أعتمد على أصالة الحل هنا لأني لا أعلم أن هذا من المحرم في فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إلا إذا كان غالب ما هو موجود في الأسواق هو من المحرم مما فيه نشيش ولو لم يكن فيه كحول مضافة، حينئذ لا أستطيع على المستوى الشرعي أن أتمسك لا بأصالة الحل ولا بأمارية سوق المسلمين.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. في نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، واكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل خير وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.